الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجميع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونزلت به الكتب، فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا التوحيد جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، الكفر بالمعبودات الباطلة وتوحيد الله وإخلاص العبادة له. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الكفر بجميع المعبودات الباطلة، والإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد وشاهدة به داعية إليه: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه أي الكفر بجميع المعبودات الباطلة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي ومكملاته، وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته وأمره وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب وهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. فالقرآن كله في التوحيد، الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، وتوحيد العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا به، ولا نخاف إلا إياه، ولا نرجو إلا إياه، ولا نذبح إلا له، لا نعبد إلا إياه. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، أي لا تحب إلا الموحد، ولا يعادى إلا فيه أي المشرك والكافر، ولا يعمل إلا لأجله، لا رياء ولا سمعة. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي لم نجعل آلهة دون الله. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تفسير لا إله إلا الله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تتبرأ من الكفار ومن معبوداتهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تكفر بجميع المعبودات الباطلة كلها وتعبد الله وحده لا شريك له. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالمشركون عبدوا غير الله وأبوا أن يوحدوا الله، وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، ليس المراد بالتوحيد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. هؤلاء أهل البدعة يظنون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وليس كذلك. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك، أي توحيد الربوبية، بدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم يظنون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وأنهم إذا شهدوا هذا، أي توحيد الربوبية، وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. هكذا يظن أهل البدع. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكفر بجميع المعبودات، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، الإله هو المألوه المعبود، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. أهل البدعة يقولون الإله القادر على خلق الأشياء، فسروا الإله بمعنى القادر، وهذا غير صحيح، فالإله يعني المعبود. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. أبو الحسن الأشعري رحمه الله له ثلاث حالات: الحالة الأولى كان معتزلياً لأنه تربى عند زوج أمه أبو العلاء، أبو علاء، فصار معتزلياً، ثم عرف ضلال ذلك وتبع طريقة ابن كلاب، وهو يؤمن ببعض الصفات وينفي بعض الصفات، ثم تبين له خطأ هذا القول فتبع مذهب أهل السنة والجماعة، وهو اتباع الإسلام الكتاب والسنة، فرحمه الله، فهو بريء من التأويل ومن البدع. فالذين يزعمون أن التوحيد هو الربوبية لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، توحيد الربوبية أقر به الكفار، وكانوا مع هذا مشركين لأنهم عبدوا غير الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالربوبية ويكفرون بالألوهية. قالت طائفة من السلف رحمهم الله: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره، يعني يعترفون بتوحيد الربوبية ولكن يشركون في عبادة غير الله. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون؟ يقرون بتوحيد الربوبية لكن يعبدون غير الله، نعوذ بالله. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه أي يحب الموحدين، ويعادي فيه يعادي الكفار، ويطيع رسله عليهم الصلاة والسلام، ويأمر بما أمر به، وينهى عما ينهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأنه تعالى خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فالمشركون عبدوا غير الله ويزعمون أنها تشفع لهم، فالله تعالى رد ذلك: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعدما يأذن الله ويرضى في أهل التوحيد. وأما هناك شفعاء بدون إذن الله فهذا أبطله الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالمشركون وقعوا بالشرك بهذا الباب، بزعمهم أن هناك شفعاء بدون إذن الله، فالله تعالى نفى ذلك. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. لا أحد يقدر أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، وذلك في الموحدين. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا يعلم أن هناك شفعاء بدون إذنه، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا، أي كل واحد وحده، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشركون يعبدون غير الله ويحبون معبوداتهم كحبهم لله. والمحبة عبادة لا تحب إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا كان من أتباع هؤلاء المشركين من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، هكذا يزعمون. وقولهم باطل، فدعاء غير الله والذبح لغير الله شرك أكبر وهلاك. ثم يقول هذا المشرك إن هذا دعاء غير الله ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، وهذا قول باطل، فدعاء غير الله شرك. فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا، هكذا يزعمون، وهذا قول باطل. فدعاء غير الله شرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله فقد كفر. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، أي دعاء غير الله والخوف من غير الله والذبح لغير الله، كل هذا شرك. قوله: ولهذا كان من أتباع هؤلاء، قال المعلق: أي ممن يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى، يعني توحيد الربوبية، ككثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ويشتغل بالسحر الذي هو عبادة الكواكب والشياطين بأنواع العزائم، أي الكلمات والبخور وذبح الحيوان الأسود أو الأحمر أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله، يعني أنهم سحرة والسحر كفر والعياذ بالله. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيجب علينا أن نبين للناس التوحيد وندعو إليه، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر أي بكسر، عطف على التوحيد، كتاب التوحيد وقوله بالجر عطف التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء وقوله وقول الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي طاعة الله، العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقال أيضاً: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة أي القول والعمل، والباطنة أي الاعتقاد، كمحبة الله والخوف من الله، كل ذلك عبادة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها أي مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، هناك عبادات قلبية كمحبة الله والخوف من الله والرجاء في الله والتوكل على الله، عبادات قلبية، واللسان تلاوة القرآن وذكر الله، والجوارح من ركوع وسجود وصيام وغير ذلك. والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. هناك أمور تتعلق بالقلب، وهناك أمور تتعلق باللسان، وهناك أمور تتعلق بالجوارح. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع، أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع أي العبادات على المكلفين عبادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. فيجب علينا أن نتذلل بين يدي الله ونخضع لله عز وجل. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية، الله خلق الجن والإنس لعبادته، اللهم وفقنا لعبادتك. قال العماد بن كثير رحمه الله: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. العبادة طاعة الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وذلك هو حقيقة الدين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. مسلم يعني خاضع متذلل لله وحده لا شريك له. وقال أيضا في تفسير هذه الآية، ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم جل جلاله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد رحمه الله، إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال، ويدل على هذا قوله تعالى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ قال الشافعي رحمه الله، لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع، اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصده بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. فالله عز وجل لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا لعبادته. قال، وهذه الآية تشبه قوله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول، وهو خلقهم، وهو خلقهم ليفعل بهم كل ما الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول، أي خلقهم ليفعلهم الثاني وهو العبادة، فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، لأخف أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ هل تفدي نفسك؟ فيقول نعم. فيقول جل جلاله، قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، طلبت منك ألا تشرك، أحسبه قال ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فالله أراد من العباد أن يعبدوه، فبين الإرادة الشرعية وهي عبادة الله، والإرادة الكونية القدرية وهو ما قدره على الكفرة أنهم أبوا عن عبادته. فبين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع المؤمن. الله تعالى أراد منه إرادة شرعية وأراد إرادة كونية، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، أما الكافر فالله أراد منه الإسلام فأبى وقدر أن يكون كافراً فكفر والعياذ بالله. ففهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه الطاغوت الطواغيت كهان الذين يدعون علم الغيب. الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال مالك رحمه الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده أي فسره العلامة ابن القيم رحمه الله حدًا جامعًا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود الذي عبد من دون الله، طاغوت أو متبوع اتبع فيما يخالف شرع الله فهو طاغوت، أو مطاع وطيع في معصية الله فهو طاغوت. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولاً بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية كلهم أي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم من قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، بين نوح عليه السلام وبين آدم عليه السلام 10 قرون، وكلهم كانوا على التوحيد. فلما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالاً مؤمنين صالحين، لما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وقال إن هؤلاء رجال صالحون ماتوا فأنصبوا أنصاباً في مجالسهم واكتبوا أسماءهم حتى تعبدوا الله مثلهم. هكذا الشيطان يزين الباطل. فنصبوا الأنصاب ولم يعبدوها، وبعد مدة جاء الشيطان إلى أولادهم وقال إن آباءكم كانوا يعبدونها، فعند ذلك عبدوا ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا، أشركوا. فبعث الله نوحًا عليه السلام إلى قومهم أن يعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، فما آمن منهم إلا قليل، فأمر الله نوحًا عليه السلام أن يصنع السفينة، وركب المؤمنون في السفينة، وأغرق الله المشركين جميعًا. فالشرك بدأ بعبادة غير الله، بعبادة من كانوا يزعمون أنهم صالحين وهم براء منهم. وكلهم، أي كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ، أي فكيف يجوز لأحد المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فالله بعث الأنبياء والرسل وحذر عن الشرك، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه بعث الأنبياء والرسل يحذرون عن الشرك، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قلت: وهذه الآية تفسر تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر: اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وأمامهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفت شريعته، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأصل هو التوحيد، وأما صفة الصلاة والصيام فكانت على حكمة الله تعالى مختلفة، ونسخ ذلك كله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح: اعتقاد القلب، محبة الله والخوف من الله وتوحيد الله، والعمل بما أوجب الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 234: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً أي يجري جرياً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. اللهم هون علينا المرور على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن تمسك بالإسلام يسر الله له المرور على الصراط. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يؤخذ للمظلوم من الظالم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: أصل الصراط الطريق الواسع. أصل الصراط في اللغة الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل الصراط في الطريق المعنوي وهو الدين، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو إخلاص العبادة لله واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. قال المعلق: لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار، والذي ثبت أنه بين ظهراني جهنم. اللهم هون علينا المرور على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين، وثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق يجب الإيمان به، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، أي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه، وصف الصراط، أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال المعلق: لم يصح مرفوعًا. لذلك قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة، ولكن روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا جل جلاله، إلى أن قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. ورواه ابن منده رحمه الله في كتاب الإيمان بتمامه وباستند نفسه، ولكن قال: قال سعيد بن أبي هلال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وقد وصله البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سعيد بن زربي ويزيد الرقاشي وهما ضعيفان، أي في سنده راويان ضعيفان. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي سنده لين. وروي أيضًا عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا، وزياد ضعيف. لذا قال البيهقي رحمه الله في الشعب، وهي أيضًا رواية ضعيفة: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يعني أول من يحرك حلقها، أي حلق باب الجنة، طالبا أن يُفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، أي لا أفتخر، وأنا أول من ينتن، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني يبعث، ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. قال المعلق: إسناده ضعيف. رواه الترمذي والدارمي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب. وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير: غريب من هذا الوجه. وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي، لكن يشهد لأوله أحاديث أخرى، منها حديث: أنا أكثر الأنبياء تبعاً وأنا أول من يقرع باب الجنة، وحديث: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن، أي الملك الموكل، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. رواهما مسلم رحمه الله. ويشهد لوسطه حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، أي أحركها. رواه أحمد والترمذي والدارمي وغيرهم، وفي صحته نظر. ويشهد لآخره ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي واللفظ له رحمهم الله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وانظر صحيح سنن الترمذي رحمه الله للألباني رحمه الله. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولاً الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. يعني كلهم يقولون: لست لها، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيطلب من الله فيأتي ويسجد تحت العرش، فالله يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيطلب من الله أن يقضي بين العباد، وهذه الشفاعة العظمى يحمده الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يطلب من الله أن يدخل أهل الجنة الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني من الموحدين، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يعني من الموحدين، ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة من الموحدين، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل أي مكان زائد عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواماً، يخلق الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، يعني ضم الشيء إلى الشيء، وسمي الشافع شافعاً لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات الشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله، وهو الموحد المسلم. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة، الخوارج طائفة ضالة والمعتزلة طائفة ضالة، وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا إخبار عن الكفار، وقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هذا في الكفار، وقوله: فما لنا من شافعين، هذا في الكفار. فالخوارج والمعتزلة يجعلون هذه الآيات في مرتكب الكبيرة، وهذا باطل، هذه الآيات في الكفار، أما مرتكب الكبيرة إذا كان موحداً فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه أن يتمنى مثله النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً، وهي أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعاً. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء الأذان أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء بعد الأذان بعدما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: لما رواه مسلم رحمه الله عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعًا: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تُزلف لهم الجنة، أي تُقرَّب، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا. ثم ذكر في الحديث إتيانهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، إلى أن قال: فيأتون محمدًا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. قال المعلق: لم أعلم أن ذلك ورد إلا في عمه أبي طالب، يعني أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نار شديدة فشفع له حتى كان في ضحضاح من نار، ما يخرج من النار لأنه مات على الشرك، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، يعني النار في أخمص قدمه. اللهم أجرنا من النار، ما يخرج من النار لأنه مات على الشرك، كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني من الموحدين، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقول: المرتكب الكبير مخلد في النار، ولكن قولهم باطل، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، ولكن قولهم باطل، فالموحدون ربنا يخرجهم من النار. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. قال المعلق: منها ما رواه البخاري رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعًا: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، يخرجون من النار بسبب التوحيد. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم أي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. فيجب أن نؤمن بالقدر، كل شيء بقدر. وقد ذكر المؤلف ابن تيمية رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق جل جلاله. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أن يفوته، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله علم كل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه